بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم من يتزوج من مال القات؟ هل يصح الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فمن حيث الصحة إذا تزوج من مال حرام الزواج صحيح، لا دليل على بطلانه، إلا أنه آثم، وكما يأثم بأكل الحرام يأثم بالزواج من الحرام وبإنفاقه في أي باب من أبواب الاستنفاق والانتفاع. وربما لا يكون فيه الزواج في مثل ذلك الزواج بركة، لأنه أسس على غير تقوى من أول يوم، أسس من مال حرام، وقد لا يجعل الله فيه البركة.
يقول السائل: خرجت الآن في الواتساب خدمة تسمى بالذكاء الاصطناعي، تسأله عن أي شيء فيرد عليك، لكن إن سألته عن شيء في الدين، فإذا كان في العقيدة فإنه يعتقد أن الله في كل مكان، وأن القرآن والقرآن يحرفه تحريفا واضحا، فما نصيحتكم؟
نصيحتنا أن لا يعتمد على هذا الذكاء الاصطناعي، فإن الذي وضعه والذي برمجه من نصارى أو ملاحدة أو ضلال، ولهذا تجد فيه تخليطات كثيرة وأقوال باطلة، ولا يعتمد عليه لا سيما في العلم، بل في العلم والمعلومات، بعض المعلومات ينقلها خطأ، وفي العلم باب أولى مخلط، يعني في التفسير وفي العقيدة وفي المسائل الفقهية، يربد بكلام ما هو مستقيم على حسب ما يملى عليه، ما أملي عليه من الضلال.
يقول السائل: هل الحنان من أسماء الله؟
الجواب لا. أما قول الله عز وجل: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، فهذا على القول بأن بإضافته إلى الله هي صفة، أما الاسم فلا. هذا كلام لبعضهم، يقول صفة فعلية خبرية ودليل الآية: ثم يتحنن الله برحمته على من فيها ما يترك فيها عبدا في قلب مثقال ذرة من إيمان إلا أخرجه منه، أخرجه أحمد، يثبت به الصفة هذا وما كان الحديث. نعم.
يقول السائل: بلادنا فيها نصارى، وإذا تزوجوا دعوا المسلمين لزواجهم ويهدون للمسلمين شاة لكي يذبحوها ويأكلوا منها، وهكذا يفعل أيضا المسلمون، يهدون للنصارى شاة إذا تزوجوا ويدعون النصارى إلى زواجهم، فكل من المسلمين والنصارى يذبحون لأنفسهم ويختلطون في ذلك العرس، فما حكم هذا الفعل؟
هذا الفعل بضوابطه إن كان تألفا لأولئك ويطمع من يفعل ذلك في إسلامهم، ربما يكون مندوحة لفعله. أما أن يعتاد كل المتميز بدينه هذا بنصرانيته وهذا بالإسلام، أو يخشى أيضا مع المخالطة التأثر ببعض أفعالهم وأقوالهم والمجالسة لهم، وهذا جري السوء، النصراني، اليهودي، سائر المشركين جلساء سوء، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، وما تسلم الجرباء بقرب سليمة إليها ولكن السليمة تجرب. ويخشى على بعض الأبناء وبعض النساء وبعض الأقارب من التأثر بهم والتنصر، فيكون بذلك الفعل منهم يدعو المسلمين، المسلمون إن دعوا واحدا أو أكثر، لأن لو ارتد مسلم واحد لكان أشد من أن يسلم أعداد منهم. يعني ما ارتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. والواجب اجتناب هذه المخالطة. لا تجد قوم يؤمنون بالله اليوم واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذه المخالطة مدعاة للمودة، ولا سيما هذا التهادي، تهادي تحابوا. وإنما يحصل التهادي بين من يطمع في إسلامه، قد كان يعني هل أديتم لجارنا اليهودي ما كان من ذلك للتألف أو للطمع في إسلامه. أما المخالطة فوجب اجتنابها، لأن أسوأ جليس هو الكافر، أسوأ جليس. نعم.
يقول السائل: لو أقام مجموعة من المسافرين صلاة الجمعة هل تصح منهم؟
نعم، تصح الجمعة من المسافر، وليست واجبة، هي واجبة عليه، كما أن المرأة إذا صلتها، يعني إذا جاءت المرأة مثلا فصلت مع الإمام جمعة ما ينكر عليها. وكما أن كذلك المريض إذا استطاع أن يخرج صلى جمعة، فأربعة ليست واجبة عليهم الجمعة ومع ذلك تصح منهم، وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفد وصلوا حضروا معه الجمعة، ومنهم الحكم بن حزم الكلفي، وكانوا نازلين في حكم المسافرين.
يقول السائل: إذا كان عند المأموم وقت متسع لقراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة في صلاة المغرب، هل يجوز أن يقرأ بعد الفاتحة سورة؟
في الصلاة الجهرية المأموم يقرأ الفاتحة ويجب أن ينصت بعد الفاتحة: لا، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا في الصلاة. وفي الصلاة السرية المأموم يقرأ الفاتحة، وإذا وجد سعة بعد الفاتحة يعني ما ركع إمامه يقرأ ما تيسر له حتى يركع إمامه ويركع.
يقول السائل: رأينا بعض الناس إذا أصيب بالعين هو أو ابنه أو أحد أقاربه في مكان يغسل درج ذلك المكان أو نحو ذلك، أو يأخذ شيئا من تراب ذلك المكان فيغسل أو يوضئ ذلك المعين أو يمسحه بالتراب، ويعتقدون أن بذلك الفعل تذهب العين، فما حكم هذا الفعل وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك؟
لا نعلم لهذا الفعل أصلا، لا من السنة ولا كذلك من طريقة السلف رضوان الله عليهم، فوجب اجتناب هذا الفعل، وجب اجتنابه حتى تحاشيا للإحداث في الدين. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت؟
هذا الحديث الصحيح في رقم 952، قال رواه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن المسيب بن واضح قال: حدثنا يوسف بن أسباط قال: حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن كدر عن جابر مرفوعا. قال أبو نعيم: تفرد به عن الثوري يوسف بن أسباط، قلت: وهو ضعيف ومثله المسيب بن واضح، لكن له شاهدان يتقوى بهما. الأول من حديث أبي سعيد الخدري يرويه علي بن يزيد الصدائي أو الصدائي قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عنه، عنه عن أبي سعيد مرفوعا به، خرجه أبو سعيد من الأعرابي في معجمه، والطبراني في الأوسط، وابن عدي في الكامل، وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء عطية العوفي فمن دونه، الصدائي وفضيل المرزوق وعطية كلهم. والشاهد الآخر من حديث أبي الدرداء، وقد خرجته في تعليقي على المشكاه، صححه ابن حبان والبزار في كشف الأستار، فالحديث حسن على أقل المراتب. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه يحسن هذا الحديث، بغض النظر أنه على أقل المراتب أو علىها، عساه يصل إلى هذا القدر، يعني من حيث أن هذا مسلسل بالضعفاء وذاك مسلسل بالضعفاء، ذاك فيه ضعفاء. وأيضا أدرج هذا الحديث تحت قول الله عز وجل: في السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كما أنك تنطق وأنطقك الله يرزقك الله. وقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، فما دامت على حية يرزقها الله، وهذا تكفل من الله عز وجل برزقها. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، ومعناه أنها ترزق ولا تموت إلا وهي مرزوقة إلى أن ينقطع رزقها الدنيوي بموتها. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يؤمر بأربع كلمات، أي بعد النفخ فيه، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وشقي أو سعيد، يكتب رزقه ويكتب شقي أو سعيد، وهذا دليل على أن رزق الإنسان مكتوب، أنه مكتوب من حين أن يبقى، من حين بقائه في بطن أمه هو مرزوق، بعد نفخ الروح فيه وبعد هذا الكتابة هو مرزوق من الله عز وجل، ويتنوع رزقه، ففي بطن أمه يرزق بما يناسبه، ما هو من شأنه من السرار ومما ينمو به يعني جسمه كما يريد الله سبحانه وتعالى. فإذا خرج لا يناسبه ذلك الغذاء الذي كان يأتيه في حال بطن أمه، يحتاج إلى غذاء آخر فيصير من الثدي، وهذا رزق من الله عز وجل، يصير من الحليب، إن لم يكن في ثدي أمه عوض ببديل مما من رزق الله، وهكذا رزقه إلى أن يموت. من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليسر رحمه، وهذا دليل على أن الرزق يعني ماذا، قد يضيق وقد يتسع، وإلا فهو مرزوق. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، وهذا يدل أنه مرزوق، ولكن يختلف حال الناس في الأرزاق، الأرزاق بين متوسع وبين موسع عليهم مضيق. وأدلة الباب كثيرة كلها يندرج تحتها هذا، أنه كما أنه مكتوب عليه الموت وآتيه الموت آتيه رزقه، آتيه رزقه. ويذكرون في هذا قصصا عجيبة، يعني في قصص بعض الثعابين أنه كان ثعبان أعمى، وأن الله عز وجل كان يسوق إليه بعض الطيور، فيأتيه ذاك الطير حتى يقف عند فمه فيبلعه في ذلك المكان، وهكذا يراقبه ذلك الشخص، يعني المرة بعد المرة بعد المرة، والله عز وجل يسوق رزقه، يخرج الثعبان فيفتح فاه أو هكذا في ذا في باب حفرته، يسوق الله له الطائر إلى فمه، وما ذلك على الله بعزيز، الذي خلقه تكفل برزقه. إن رزق الله لا يرده كراهية كاره ولا يجلبه حرص حريص، الرزق مكتوب كالأجل، وهناك أسباب لحصول الرزق بتقدير الله، وأسباب لطول العمر بتقدير الله فيما قدره الله كتبه، وأسباب للسعادة بتقدير الله وللشقاوة بتقدير الله. الحديث حديث من هذه الطرق هشة، هذه الطرق هشة لكنها حديث صحيح. وما أجمله، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وتعرفون حديث إذا أراد الله قبض امرئ مسلم بأرض جعل له إليها حاجة، وكذلك الرزق إذا أراد الله أن يسوقه الإنسان يسره وهيئه كما يريد سبحانه وتعالى، ويفعل الله ما يشاء. فعلى المسلم أن يهون على نفسه، يسلك الأسباب للسعادة والأسباب للجنة والأسباب للرزق والأسباب الخيرية التي بها رزق إن شاء الله في الدنيا والأخرى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون. ولو أنهم فعلوا، قال الله سبحانه: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الآية هذه سنة الله.
يقول السائل: أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل هي في الجنة أم أجسادهم في الأرض وأرواحهم في السماء؟
أرواح المؤمنين، أرواح الأنبياء، أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين كلها في الجنة، كلها في الجنة. وفي كتاب الروح لابن القيم رحمه الله في هذه الطبعة صفحة 263 قال: وأما قول من قال من الأرواح على أفنية قبورها، فإن أراد أن هذا أمر لازم لها لا تفارق أفنية القبور أبدا، هذا خطأ. ترده نصوص الكتاب والسنة من وجوه كثيرة، فقد ذكرنا بعضها وسنذكر منها ما لم نذكره إن شاء الله. وإن أراد أنها تكون على أفنية القبور وقتا، أو لها إشراف على قبورها وهي في مقرها، فهذا حق، ولكن لا يقال مستقرها أفنية القبور. وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة، منهم أبو عمر بن عبد البر قال في كتابه في شرح حديث ابن عمر: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من الغداء والعشي. قال: وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور، وهو أصح ما ذهب إليه من في ذلك، بل قد جاء في الحديث أن أرواح المؤمنين في الجنة، أرواح المؤمنين بما فيهم الأنبياء، فأرواح الأنبياء وأرواح الشهداء. ولا تحسب، قال الله سبحانه: ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أي من الجنة، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قد جاء الحديث في هذا. وبين الأرواح والأبدان في يوم القيامة اتصال، فروح الكافر ينالها، يعذب جسده، تعذب روحه وجسده للاتصال بينها، وروح المؤمن تنعم روحه وجسده للاتصال بينهما، للاتصال بينهم. ففي الدنيا العالم يحصل على البدن ثم على الروح، ولهذا ترى الذي يحصل له حمى في جسده ويحصل له ضرب ما أدري إلا وينحف ويتألم ويضيق حاله، والعكس من ذلك في الآخرة، النعيم على الروح ثم على البدن، والبدن في نعيم، ويأتيه من طيبها وريحانها من الجنة وهو في نعيم. وأرواح المؤمن تسرح، أرواح الشهداء والمؤمن تسرح في الجنة، تغدو في الجنة وتروح، أنبياء وغير الأنبياء. قال ابن أبي العز رحمه الله: ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازلهم، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، الشهداء المعركة يعني أفضل في سبيل الله، هذا في سبيل الله، بل من الشهداء من تحبس روحه من دخول الجنة لدين عليه أو يعني لغير ذلك. نعم إلا الدين فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. ومنهم من يكون محبوسا في قبره ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزنا، الزنا والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيها وتلقم الحجارة كما بدأ في ذلك كما حجارة. كل ذلك تشهد له السنة. نشير إلى حديث في البخاري عن سمرة بن جندب، وقال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظللة مظللة في ظل العرش، في ظل العرش. وساق بعده أيضا: إن نسمة، وهذا حديث صحيح، والذي بعده: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ثم رخص بالشهيد فقال: هي في جوف طير خضر. الحاصل كلها في الجنة، أرواح الأنبياء وأرواح الشهداء وأرواح جميع المؤمنين في الجنة.